أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة السابعة. قال المصنف: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما. هذه المسألة تتعلق بمسألة الإقرار بالنسب كما قلنا لكم، وهذا بحث الإقرار بالنسب بحث مستقل يبحث في كتب الفقهاء في بحث الإقرار في كتاب الإقرار، إذ أنه في كتاب الإقرار هناك يبحث عن الإقرار بالأموال، الإقرار بالحقوق، وفي آخر المباحث عادة يتعرض إلى بحث الإقرار بالنسب، وهو بحث مفصل عندهم. قلنا أمس لكم بأنه سيد السيستاني تعرض له في مسألة 1252، وصاحب الشراعة أيضا تعرض له في هنا كتاب. لا بأس بالإشارة نوعا ما إلى مسألة الإقرار بالنسب. الإقرار بالنسب تارة الشخص يقر بنسب صغير، شخص صغير يقول هذا ابني، حال كون هذا المقر به صغيرا، فيوقع الفقهاء البحث في الإقرار بالنسب إذا كان الولد صغيرا، ويسمى الإقرار بنسب الولد الصغير. وتارة يقع الإقرار بنسب الولد الكبير، وتارة يقع الإقرار بالنسب غير الولد، عمي، خالي، أخوي، جدي. فالنسب بالولد له خصوصية فيبحثون مستقل، فالفقهاء يبحثون بحث هناك. لو أقر شخص بنسب ولد صغير فقال هذا ولدي، فهل يقبل إقراره أو لا؟ المعروف بين الفقهاء بأنه يقبل إقرار في النسب في الولد الصغير، لكن هناك بعض الشروط. الشروط تقريبا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون البنوة ممكنة. أي الشرط الأول؟ أن تكون البنوة ممكنة. أي بنوة نتكلم، نعم، بعدين نصير صعب. أن تكون البنوة ممكنة. كيف بنوة ممكنة؟ لو أقر بولد وهو يساوي في العمر، يقول هذا ولدي، أو هو أكبر منه، أو هو أصغر من لمدة سنتين، ثلاث، أربع، خمس، هذه غير ممكنة عادة هالبنوة دي، فلا تقبل. إذن الشرط الأول أن تكون البنوة ممكنة. الشرط الثاني أن يكون المقر به مجهول، لأن هذا الولد الذي وقع عليه الإقرار مجهول، يعني تارة شخص مو معلوم هذا ولد من، فيقول هذا ولدي، مو بيت الجيران يقول هذا ولدي، ومع المعروف ان هذا الولد لمن؟ لصاحب الدار، هذا ولد زيد. فاذا كان المقر به معلوما انه ولد فلان لا يقبل هذا الاقرار، اذا كان الطفل معلوم النسب لا يقبل الاقرار. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون له منازع، يعني هذا المقر لا ينازعه أحد، وإلا لو جاء اثنان كل منهم يقول هذا الولد ولدي جميل، فلا يقبل الإقرار منهما إلا بالبينة، لابد أن يأتي ببينة، وإلا صرف الإقرار بدل الإقرار لا يثبت ماذا؟ لا يثبت البنوة مع وفاق وجود المنازع. إذن هناك ثلاثة قيود وشروط في زين قبول الإقرار. قبول الإقرار بلا بينة، قبول الإقرار بلا بينة، شروط أن تكون البنوة ممكنة، وأن يكون المقر به مجهولا، وأن لا يكون هناك منازع. نعم وقع كلام بينهم، هل يعتبر تصديق الصغير؟ صغير صدق يقول بلي أنا ابنك، أو لا يشترط تصديق الصغير؟ قال الفقهاء لا يعتبر تصديق الصغير، مجرد أنه تحققت الشروط الثلاثة يلحق الولد بالمقر، بل أن هذا الصغير لو بلغ، لو بلغ فأنكر، قال أنت لست بأبي، أنا أتذكر أبوي كان أبوي هكذا، أنت مو أبوي، ما يقبل كلامه. جيد، فلا يشترط تصديق الصغير ولا يقبل إنكاره بعد البلوغ. واضح مطلب هذا إذا كان صغير. خب إذا كان كبيرا، خب إذا كان كبير، قال الفقهاء القيود التي ذكرناها في نسبة الولد الصغير تأتي للولد الكبير، أن تكون ممكنة، أن لا يكون هناك منازع، أن يكون مجهول. لكن هني بحث لهم، هل يشترط تصديق الكبير أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. مثلا الشيخ الطوسي في هذه المسألة له رأيان في كتابين، في كتاب النهاية قال لا يشترط تصديق الكبير فحاله حال الصغير، وفي كتاب المبسوط قال يشترط. وأكثر الفقهاء والمشهور بين الفقهاء قالوا يشترط تصديق الكبير، فلو لم يصدق الكبير قال أنكر، يعني قال أنت لست بماذا؟ أنت لست بأبي، لا أصدقك في دعواك، حينئذ لا تثبت ماذا؟ لا تثبت البنوة. هذا كله في الولد. كيف؟ إذا الولد على قسمين، ولد صغير وكبير. في غير الولد قال الفقهاء كأنه كلام واحد، يشترط تصديق الطرف الآخر. فلو واحد جاء قال أنت أخي، إذا قال أنت أخي وصدق وقال بلي أنا أخوك، إذا ما شنا يقبل. إذا في غير الولد يقبل الإقرار لكن بتصديق المقر به. فلو أقر شخص قال للشخص آخر أنت أخي، لا في شخص واحد فقط يأتي الآن عليك لك في البنوة، بنوة ممكنة ما لها علاقة في الأخوة.
لا أحيانا أخوة غير ممكنة مثلا.
كيف أخوة غير ممكنة؟ متزوج في الثاني، متزوج واحدة، هذا في كلها شروط لها شرط واحد. إذا هيفتح النكتة، إذا تقرر حد لا تقرر أنه إذا أقر بالولد، إذا كان ولد صغير لا يشترط تصديق المقر به، إذا كان ولد كبير في خلاف، إذا كان غيره لا، تقريبا ما شفت الاتفاق أنه ماذا؟ أنه لا بد من تصديق المقر به، يعني لا بد أن كلاهما يتصادقان. نعم في حالة واحدة إذا كانا معروفين بغير ذاك النسب في هالحالة، يعني كيف؟ يعني معلوم أن هذا عمده، معروف أن هذا عم ذاك، ثم قال أنت أخي، فهم معروفين بغير النسب المقربه، هل يقبل؟ يقول لا يقبل الإقرار إلا بالبينة. إذا كان هناك معروفية بين الطرفين أن هذا أخ فلان، ثم يقول أنت عمي مو أخي، أنت خالي، فإذا كان معروفين بغير النسب المقربه فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يقبل الإقرار إلا ببينة. ما في فرق في غير الولد، ما في فرق. خب اهني
مثلا
اذا بلغ فانكر، فاذا كان صغير كل الجاهل قال هذا اخي، خب خلاص لا يتاتى منه الانكار او القبول، فلا بد ان ينتظر يتربى حتى يبلغ، فان صدق فيقبل، ان ما صدق لا يقبل. خب هني مساله، خب هذا كله بحث الاقرار بالنسب، ما هو علاقة هذا بمسألة الإرث؟ خب نقول الإرث يحصل بالنسب وبالسبب. الإقرار بالنسب إذا ثبت أنه محقق للنسب إذا حقق سبب الإرث. فإذا قلنا بأنه إذا أقر شخص على شخص بأنه ابنه قبلنا إقراره ببحث الإقرار بالنسب، فيثبت البنوة، فيثبت الإرث، لأن الإرث مترتب على عنوان ماذا؟ عنوان السبب. وإذا ثبت السبب بالإقرار فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يثبت ماذا؟ يثبت الإرث.
الشيطان في مسألة أنه لو كان هناك نسب معين ثم جاء مدعيا وجود نسب آخر، ثم أنه كان ابن عم مثلا ودعناه أيضا صار
إذا كان معروفين بذاك النسب الآخر أو غير معروفين.
واحد معروفين
إذا ذاك.
نعم.
إذا ما يعارض ما في إشكال يقبل. إذا كان نسب ثاني بحيث أنه يزيد وصل ما في إشكال يقبل. أهم شيء أنه يكون معروف بنسب يعارض النسب المقرب به. أما إذا كان لا يعارض ينسجم معه لا إشكال فيه. خب. إيه المطلب؟ دققوا هنا. إذا قلنا بأن الإقرار يحقق عنوان النسب، لكن في بعض الأحيان في مسائل هل ناخذ تطبيق مسائل الإرث، قد يكون الإقرار بالنسب يشكل ضرر على باقي الورثة. إذا كان الإقرار بالنسب يشكل ضررا على باقي الورثة وقلنا بأن الإقرار بالنسب مقبول، فهل حينئذ نلحق الضار بباقي الورثة أو لا؟ سيان ذلك في مثال سينتظر. لو كان هاي مثال، لو المصنف اللي صاحب الشرائع تعرض لهذا المثال في بحث الإقرار بالنسب، فنحن نذكره هنا في باب الإرث لعلاقته بالإرث، وتعرض إليه في المسألة الرابعة. يقول لو كان للميت إخوة وزوجة، ميت عنده إخوة وعنده ماذا؟ وعنده زوجة. دقق في المثال، ميت عنده إخوة وزوجة، أتت الزوجة وقالت بأن هذا ابني، أقرت بولده، هذا ابني من ماء ماذا؟ من ماء الزوج، هذا ولدنا، فأقرر. يصح الإقرار بالبنوة بالولد الصغير كما قلتم، سواء كان هذا من الزوج أو من الزوجة، من الأب أو من الأم، صحيح؟ خب هذا الإقرار إذا ثبت الإقرار سيلحق ضررا على الورثة. لماذا؟ لأنه سيحجب الأخوة عن الإرث، لأن الأخوة سيكونون في الطبقة الثانية والولد سيكون في الطبقة الأولى، فهذا الإقرار بالنسب إذا ثبت سوف يثبت أن هناك ولد للميت وسيحجب الإخوة، فهل يكون هذا الإقرار بالنسب نافذ في حق الإخوة؟ سوف يكون، إذ أنه سيلزم بهذا الإقرار إقرار في حق الغير، لأن سيلزم الضرر بمن؟ سوف يستلزم الضرر على الإخوة، فهل يقبل هذا الإقرار أو لا؟ دققوا. نقول هنا بحثان، عندنا إقرار بالنسب وعندنا إقرار يستلزم الضرر على باقي الورثة. أما أصل الإقرار بالنسب فهو مسلم ثابت، بمجرد أن تقول الزوجة هذا ولدي من ماء من ماء من من ماء زوجنا تحققت البنوة، فالإقرار محقق للنسب. لكن من جهة حصول الضرر لا يرتب آثار هذا النسب، من جهة حصول الضرر لا يرتب آثار هذا النسب، وإن ثبت النسب تفتي مطلق إذا هذا النسب نقول بلي أنت هذا ولدك، فيجوز لك أن تكشفي وجهكي ويحرم عليه الزواج منك، نرتب جميع الآثار. لكن من جهة إلحاق الضرر بالغير لا نرتب الآثار. كيف؟ نقول من جهة أن هذا الولد يحجب الإخوة لا يقبل، إلا أن يأتي الإخوة ويقرون، يقول بأننا نقول أن هذا الولد هو ولد من؟ هذا ولد الزوجة. طب إذا أقروا حينئذ يكون إقرار على أنفسهم بأنهم لا يستحقون الأرض. ففي مثل هذا الفرض إذا أتى الإخوة الذين هم في الطبقة وأقروا وقالوا نعم صدقوا كلام الزوجة، فحينئذ يكون هذا الإقرار نافذا في حقهم، فلا يستحقون شيئا من التركة. المشكلة إن أنكروا، وبإن أنكروا قالوا لا هذه الزوجة ما تحبنا، تريد أنه تمنعنا من الإرث، فكيف نوزع التركة؟ فكم يستحق الأخوة وكم يستحق الزوجة، وهل الولد يستحق شيء أو لا؟ قد يقال تسرعا أن الولد لا يستحق شيء، لأن الولد إن أخذ نصيبه منع الإخوة، لكن هذا كلام باطل.
ليش؟ هاي كلها في الأقرار في تسليم. عندنا ماذا؟ عندنا الآن زوجة، عندنا أولاد، عندنا إخوة، عندنا ولد مدعى. الإخوة أنكروا. طب إذا أنكر الإخوة كأنهم يقولون أن الولد غير موجود، اتفق المنظر. الأخوة إذا أنكروا كأنهم الولد غير موجود. طب إذا الولد غير موجود كأنهم أقروا أن كم تستحق الزوجة حينئذ بدعوة، إذا بدعوة الإخوة. يعني الأخوة وش يجعلون الآن؟ أنهم أنكروا وجود الولد، كم تستحق الزوجة؟ الروح. هم كم يستحقون؟ ثلاثة أرباع، صحيح؟ لأنهم أحفظوا على وجود الولد الميت، الزوجة تأخذ الروح والأخوة يأخذون الباقي. جيد؟ خالي دعوة الإخوة. خب، بإقرار الزوجة، الزوجة عندما تقر أن هناك ولد ميت كم تستحق؟ كم؟ وإقرارها في حق الأخوة غير نافذ، ما تغير، فيعطى الولد الباقي من واضح، لأنها بإقرارها أن إقرار الزوجة أن هناك ولد أنا ما أستحق الروح، أستحق الزوج، صحيح؟ فإقرارها في حق نفسها ماذا؟ نافذ، فيعطى المقدار الباقي إلى الولد. كم الباقي على النظام؟ كم الباقي؟ حين فاض كم الباقي؟ لأن هذا كان روح أعطينا هاتهم، كم باقي؟ ثم على الذي يعني ثم سأكون صوي؟ روح. فالولد يستحق الثم، والأخوة فلسفة ما يتغيرون لأنهم ما أقاروا في حق الغير غير نافذ، والزوجة يستحق الثم. وعلى ذلك فقط استعرف أن سنرجع فإذا مسألة مهمة لابد أن نفكك بين مطلبين، بين مطلب ثبوت الإقرار بالنسب وبين كون إقرارا في حق الغير. فمن جهة ثبوت النسب يثبت، لكن من جهة أنه سيلحق الضرر بالغير إذا ذاك الطرف لم يقر يكون الإقرار في حق الغير غير نافذ. ليش؟
مو تتوهم انه خلاص نسبت النسب يعني خلاص تحقق الحج، لا، لابد من انه نراعي هذه المسائل. يقول السابع: اذا تعارف اثنان، وش قد تعارف اثنان؟ كل منهما قد دخل الاخر في دعوة. شخص قال انت اخي، قال بلي انت اخي، وهذا يعني اشتراط التعارف الاخوان في غير النسب بالولد الصغير. اما بالنسبة للولد الصغير لا يشترط التعارف، يكفي ان يكون الاول يدعي للثاني ان انت ولدي فكفى ذلك.
هذا
الشيء انا اخذته
في اسبوعين، مثلا نفس الميت مورث مثلا لو تقرر ثم توفي، نفس
الكلام يجري.
بس اذا قلنا مثلا هذا الثالث كان عنده اولاد،
لا هذا نافذ. إذا ما اشترط تصديق الطرف الآخر، هي في الأخوة يشترط تصديق الطرف الآخر، أما في مسألة البنوة يتحقق البنوة، ما يكون إقرار في حق الغير، فيثبت كلامه ما يحتاج إلى أنه يقول هذا إقرار في حق الغير. مسألة الأخوة غير، الزوجة بالنسبة للولد هذا مو بنوة، يعني هذا قصد إقرار في حق الأخوة، لأن هي مو الورثة، مو هي الوارث، هي تتأخذ المال. صحيح.
فعلى هذا لو كان المقرر في جنة حياتي
المورث الكفاء، يعني لو كان المقرر الزوج قال هذا ولدي، يكون الإقرار نافذ، الأخوة صدقه وصدقه ما لنا علاقة به. يقول إذا تعارف اثنان، يعني كل منهما صدق الآخر في دعوة، فقال أنت أخي، يقول بلي أنت أخي، أنت عمي أنت عمي، والعمي والخالي ضد الجدي حسن خويس. إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض، كل منهم يرث الآخر، إذا مات الأول يرث الثاني، إذا مات الثاني يرث الأول، ولا يكلفان البينة. ليش؟ لأن الإقرار بوحده كافي في إثبات النسب. يكلفان البينة متى؟ سوف يأتي المصنف. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما، يعني معروفين أن هؤلاء إخوة، يقول لا أنت عمي أو أنت خالي، لم يقبل، لأن كلامه هو خلاف الظاهر، لأن الإقرار إذا كان خلاف الظاهر لا يقبل، يعني إذا كان معروفين بغير ذلك النسب وأقرا كأنهم يدعون شيء خلاف الظاهر، والدعوة خلاف الظاهر لا تقبل إلا بالبينة، لا يقبل بالإقرار، لكن لو جاء بالبينة يقبل. واضحة؟ يقول ولو كانا معروفين بغير ذاك النسب لم يقبل قولهما، لكن إلا ببينة، فإذا جاء بالبينة بقى خلاص البينة مثبتة مثبتة لماذا؟ مثبتة للنسب. كيف لا نسب؟
لو ادعت قال زوجية مثلا،
أي مسألة دعم، بس إذا رحنا في النسب، لو ادعت قال أن الزوج صدقها صحة الزوجية إذا ما في منازع بينهما، هي أسأل، بس هنا بحث كله في إثبات النسب مستبعد، وذلك ما لها معنى أصلاً، يزوجون حوش عمر أصلاً يقصدون، يعني حتى لو قلنا بأنه لا يقبل يزوج، يقول زوجتك خوف. واضح أنه إذا كان معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل، ليش؟ أن هذا الإقرار دعوة، والدعوة على خلاف الظهر لا تقبل. هذا تمام الكلام في مسألة تفصيلية، تفاصيل راجعوا في بحث الإقرار بالنسب بحث مفصل. هذا تمام تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بحث المفقود، وقد تقدم علينا هذا البحث سابقا. ما هو المراد من المفقود؟ المراد من المفقود الذي هو محل البحث هو الذي يغيب غيبة منقطعة، لا يعرف خبره حي أو ميت. المراد من المفقود هو الشخص الذي غاب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره أنه حي أو ميت، وإلا لو علم أنه حي لا تأتي هذه المسألة، لو علم أنه ميت بعد خلاص انتهينا مات تقول تحت ركته. لا، شخص ذهب وسمعنا تلك اليوم بأنه قد غرقت السفينة وقد نجا بعضهم، هذا ما ندري عنه نجا أو ما نجا، مات أو ما مات، فسنة سنتين خمس عشر ما عرفنا، وهذا يسمى المفقود. إذا أطلق المفقود في كتب الفقهاء
يعني هذا الغائب غيبة منقطعة. هذا البحث تعرض له في مقامين يبحثون الفقهاء في مسألة الطلاق، ويقال بحث طلاق المفقود عنها زوجها كيف تحصل الطلاق، وقد أخذناه في كتاب الطلاق طلاق الغائب كما تذكرون، ويبحث في مسألة الإرث. إذا هذا البحث يبحث في مقامين، بحث يبحث تارة في باب الطلاق، هذا الشخص إذا كانت المرأة متزوجة بشخص فغاب عنها زوجها غيبة منقطعة ماذا تفعل؟ هناك بحثنا ترفع أمرها للحاكم، يتربصون 4 سنوات أو ما شاكل يبحث عنه كذا، أبحث مفصلة. البحث هنا نتعرض له من جهة الإرث، حكم المفقود من جهة الإرث. خب ماذا نفعل في المال؟ قال الفقهاء بأنه المفقود الغائب غيما منقطعا لا يقسم ماله، يحبس ماله لا يتصرف فيه، ويعبر عنه يتربص بماله ينتظر لا يتصرف في المال، لا يقسم. هذا محل اتفاق أن المفقود يتربص بماله لا يقسم، لكن كل الخلاف بين الفقهاء في مقدار وزمان التربص، كم سنة كم يوم كم شهر يتربص بالمال ينتظر، إلى متى نخلي في زمان قسمها في البنك؟ سنة سنتين 10 20 100. هنا عدة أقوال في المسألة، نحن نقرأ ونشرح. حفظ قال المفقود يتربص لا يقسم وينتظر بماله، هذا محل اتفاق، يعني لا يقسم ماله بمجرد غائب، يقول غائب خلاص قسم ماله، نقول لا. وفي قدر التربص أقوال، هنا المصنف يذكر 5 أقوال لعله. القول الأول قال نتربص بماله 4 سنين، ننتظر من زمان غيبته، متى غاب شهر الأول السنة 2000 ينتظر لمدة 4 سنوات.
من زمن
القطاع قضائي، من زمن لا من زمن غيبته،
يعني قصد
غائب لا يعني قصد غائب بحيث أنه هاي الغيبة المنقطعة، يعني قصد يعني أي أما غير غائب لا غائب من زمان غيبتي بحيث انقطع خبره. نعم 4 سنين. هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء،
يعني هذا مو بعد
لا 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 ما بسني هذه تربص به، يعني من زمان انقطع الخبر، من زمان مثلا سفره وانقطع خبر خلاص 4 سنوات من زمان انقطع الخبر. خب 4 سنين خب 4 سنين هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء كابن جنيد، هذا قيل ابن جنيد ذهب إلى هذا الرأي، وهذا الرأي فيه رواية واضحة الدلالة، لكن المشكلة في هذه الرواية عند المصنف مشكلة سندية. هذه الرواية منقولة عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قيل 4 سنين، وهي رواية هذا القول يدليله رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال، وفي الرواية ضعف، يعني مصنف عنده مشكلة وإيش مشكلة سندية في الرواية. خب وش الضعف في الرواية؟ وش الضعف في الرواية كما عند المحقق؟ هو عثمان بن عيسى وسماعة اثنينهم، وش فيهم دلين؟ كلاهما من مذهب الواقفة الذين وقفوا على إمامة موسى الكاظم ولم يعترفوا بإمامة الرضا عليه السلام، سماعة وعثمان بن عيسى. وعند بعض العلماء بأن كون الشخص واقفي لا يعمل بخبره حتى وإن كان ثقة. بن فضالة دعم. فبعض بعض يقولها في خصوص مثلا الفصحية كبنو فضال، أما في قاعدة عامة بعضهم يعني يقول لا نقبل بروايات من بروايات الواقفية، لأنهم وقفوا ووقفهم دليل على فسقهم، لأن مسألة الإمامة واضحة كانت، فليش فلماذا لا يعترفون بإمامة الإمام موسى بن الإمام الإمام علي بن موسى الرضا؟ فحينئذ هذا يكشف على عدم ماذا؟ على فسقهم، والفاسق لا يقبل قوله. لكن هذا الرأي عند أكثر المحققين مشهور الطائفة لا يقبل، يقول المدار على الوثاقة وعلى حسن وصحة المذهب، المدار في قبول الخبر على الوثاقة، وعثمان بن عيسى وسماعة مقبولان في الخبر ثقتان، فيقبل خبرهما. ولهذا السيد السيستاني في هذه المسألة يرى بأنه يتربص 4 سنين في بحث الأرض، قالوا تربص 4 سنين، لكن 4 سنين بشرط، عنده بشرط أنه يفحص عنه، مو فقط انتظر 4 سنين بدون فحص، 4 سنين بفحص. فإذا فحص عنه لمدة 4 سنين ولم يوجد ولم نحصل عليه بعد الفحص، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقسم أمواله. ولم يقبل هذا المبنى، مبنى أكثر الفقهاء يقبلونه. هذا القول الأول. القول الثاني قال وقيل، هذا قول المفيد، قول الشيخ المفيد، وقيل تباع داره بعد 10 سنين. خب وش قصر هذا القول؟ عندنا رواية وهي رواية علي بن مهزيار، هذه الرواية رواية علي بن مهزيار، شخص يجي يسأل يقول امرأة عندها ولد وبنت، امرأة عندها ولد وبنت، هذه الامرأة ماتت والابن غاب، والبنت تريد ان تبيع الدار، فهل يجوز لها ان تبيع الدار او لا يجوز لها ان تبيع الدار؟ لان الدار قد تكون ملك من؟ ملك الى الورثة، بينها وبين الابن، لأنه الأم ماتت بس الابن ما ندري مات أو ما مات. فالرواية قال ابن قال ينتظر 10 سنين وتباع داره بعد 10، تباع الدار بعد 10 سنين. الشيخ المفيد رحمه الله قال هذه الرواية تدل على أنه يتربص بمال الغائب 10 سنين، لأن الإمام حكم بصحة البيع بعد 10 سنين، والحكم بصحة البيع بعد 10 سنين كاشف على أنه يقسم المال بعد 10 سنين، وإلا لو لم يقسم المال بعد 10 سنين لا يصح بيع الدار، لأن الدار مشتركة بيني وبين هذا الغائب، بين البنت وبين الولد الغائب. فحفهم من هذه الرواية أنها تباع الدار بعد 10 سنين، ماذا فهم؟ فهم بأنه المال يقسم بعد 10 سنين. واضح هذا الاستشهاد؟ ولهذا قال المصنف وقيل تباع داره بعد 10 سنين. وش علاقة بالأرض؟ نقول بيع داره بعد 10 سنين كاشف على أنه تقسم أمواله بعد 10 سنين، وإلا لو كان تقسم أمواله لابد أن يتضبط بالمال ولا يتصرف به، والإمام عن الإمام حكم بعد 10 سنين بجواز التصرف، وهذا كاشف عن جواز القسمة. يقول وهو اختيار مفيد، يعني هذا القول اختيار مفيد أنه تربص بالمال كان 10 سنين، وهي يعني هذا القول رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيع قطعة من داره. خب يقول والاستدلال بمثل هذه تأسف. المحقق يقول الاستدلال بمثل هذه الرواية تأسف. أين وجه التأسف؟ التأسف يعني هكذا التأسف، يعني شخص يفتي بسرعة، يعني ما يمكن أنه من هالفتوى أن يفتي، تعرف خطر الفتوى بهذه الرواية خطر، يعني لا يصح الفتوى استعجاله. كيف؟ هناك إشكالين في الرواية، إشكال دلالي وإشكال سندي. أما الإشكال السندي فإن هذه الرواية فيها سهل بن زياد، ومعروف في كتب الرجال أن أكثر العلماء يرون بأن سهل ابن زياد ليس بحجة في رواياته، وهذا بحث موكول إلى كتب الرجال. أكثر العلماء يقولون بأن سهل جيد ليس ثقة لا دليل على وثاقته، مجهول يعني ليس دليل على وثاقته. هناك بحث رجالي. خب هذا من جهة السند، فكيف أنت أيها الشيخ المفيد تفتي برواية سندها فيها سهل بن زياد الذي لا دليل على وثاقته؟ الإشكال إشكال دلالي، إشكال في الدلالة. يقال غاية ما في الرواية أن الإمام حكم بجواز بيع الدار، وأنت فهمت من جواز بيع الدار ماذا فهمت؟ فهمت أن أمواله تقسم. هذا ملازمة باطلة، هذه الملازمة باطلة. أن تفهم من جواز بيع الدار أن المال تقسم. ليش؟ لأنه عندهم مسألة الغائب إذا غاب غيبة يجوز للحاكم أن يتصرف في أمواله لمصلحته. أعيد المسألة، عندهم مسألة الفقهاء بأن الغائب يكون وليه الحاكم الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يتصرف في أموال الغائب لمصلحة الغائب. إذا كان الحاكم يجوز له ذلك، فما بالك بالإمام الذي هو والي الولاة، الوالي على المؤمنين. إذا كان الحاكم الشرعي العادي الذي هو ليس بمعصوم له السلطنة على التصرف، له الولاية على الغائب أن يتصرف في ماله لمصلحة الغائب، كيف والحال بمن؟ بالمعصوم. فمجرد أن الإمام حكم بجواز بيع الدار ليس معناه أن هذا الأمر تقسم بين الورثة، إذ أن الإمام لعله باع الدار لمصلحة الغائب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الرواية، لو تراجعون الرواية الذي باع الدار من؟ الذي باع الدار هي البنت في الرواية، والبنت تدعي بأن أمها هي التي أعطتها الدار، فهي ملكها أصلا. فالرواية تقول بأن البنت باعت الدار، والبنت تقول بأن أمي قد ماذا؟ قد أهلتني أو قد أعطتني هذه الدار، لكن المشتري خاف أن يشتري من هذه البنت لأنه قد تكون هذه دعوة منها، لعله هذه الدار مشتركة بينها وبين الإبن. فهناك في هذه المسألة دعوة الملكية، دعوة الملكية ثابتة، يعني البائع البائع وهي البنت تدعي ملكية الدار، ولا يوجد لها منازع في هذه الفترة في منازع. فهناك بعض الفقهاء حكموا بأنه الذي يدعي ملكية شيء ولا يوجد له منازع، حتى وإن كان المنازع باسم الغائب يجوز له أن يبيع الدار. هكذا يعني أشكل بعض العلماء على هذه الرواية من نهاية الدلالة. لكن بعض المتأخرين عمل بهذه الرواية اللي هو علي بن مهزيار، وقال بأن هذين الإشكالين الدلاليين إشكال مو صحيح، لهم بحث يعني. أما بالنسبة إلى ابن زياد فالكلام في سهل سهل، خطونا له الرجال، الكلام في سهل سهل. فواقع وش خطون الكلام في سهل سهل؟ يعني هل الكلام في سهل يعني ضعيف أو لا؟ أو كل واحد يتكلم على سهل ابن زياد المسكين ده، مع أنه عندنا قرآن على وثاقته لأنه يروي روايات عالية المضامين، روايات تهم بالغلو وكذا. هاي بعد فبعضهم يقول سهل ابن زياد رواياته حجة. كيف الشيخ المفيد عمل بهذه الرواية؟ فمثل الشيخ المفيد وغيره إذا طلعوا على هذه الرواية يصعب بنا اطمئنان بالصدور. المهم هذا بحث رجال. أما من ناحية الإشكالين الدلاليين غير تام الإشكالين. أما الإشكال الأول قلت بأن الغائب له السلطنة والتصرف، ما ثبت هذا الحكم. هم إشكال، لا يجوز الحكم التصرف في أموال من؟ في أموال الغائب. ولو كان يجوز التصرف ليش يقول له هل انقضت 10 سنين؟ وش خصوصية 10 سنين؟ يعني إذا كان مجرد، إذا قلنا بأن الحاكم يصلح له أن يتصرف في مال الغائب لمصلحته. ليش اليوم يسقط؟ لماذا الإمام يسأل؟ يقول هل ما صالح 10 سنين؟ ما له موضوع 10 سنوات حين علم؟ صحيح؟ الغائب أي غائب يجوز للإمام أو الحاضر أن يتصرف في مصلحته 1 أو 2 أو 10، لكن الإمام قال له هل مضت 10 سنين؟ يسأل هل مضت 10 سنين؟ فهذه شيء لأنهم هناك موضوع 10 سنين. والإشكال الثاني الدلالي وإشكال الإشكال بأنه هي تدعي الملكية، هذه الدعوة لا تصدق، دعوة الملكية لا تصدق، لأن هناك احتمال الطرف الدعوة يحتاج إلى دليل وبينة، مع أنه مقتضى الأصل استصحاب ما هو بأن هذا الدار لكليهما، أنت تدعي بأنه 11 أو أعطاك إياها مثلا الوارث، هذه دعوة بلا بينة. ولهذا بعض الفقهاء عمل بهذه الرواية، لهذا سيد السيستاني أيضا في المنهاج عجيب السيستاني يقول قالب 14 كيف؟ عمل يعني عمل بالرأيين، كيف يعمل عمل؟ قال يتربط 4 سنين إذا فحص بشرط الفحص، وإذا لم يفحص 10 سنين، إذا ما فحصنا يتربص بالمال 10 سنين. فجمع بين الروايتين، الروايات 4 سنين ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى أنه يفحص عنه عن الميت. إذا ما فحص جلسوا في البيت ما عمره ما يبغى يفحصون، قاعد في البيت قاعد 10 سنين. ولهذا قال السيد الأظهر هكذا يعبر، الأظهر جواز التقديم بعد 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. قال الأظهر جواز التقديم بعد 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. خب هذا الرأي الثاني، الرأي الثالث. وقال الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. وش قصده هذا المطلب؟ الشيخ الطوسي يقول الورثة إذا كانوا موجودين يجوز، ما احتاج نصرف بصع بالمال، يجوز أن يعطى الحاضرين من الورثة بشرط أن يتكفلوا. يقول إذا رجع وتبين حياة الغائب نرجع هذه الأموال، نرجع النصيب. فرض بأن عنده أولاد وعنده أب وأم، يوزع التركة بين الأب والأم والأولاد، كلهم يأخذ نصيبه. فالذي يتكفل يقول بل أنا أتكفل بأنه إذا رجع أعطيه فيعطى الأموال، وإلا لو لم يتكفلوا لا يعطون الأموال. هذا الحكم لم نرى فيه نص، ما في رواية هذا الحكم أصلا، ولهذا المصنف لم ينقل رواية ابن ولا في كتب الاستدلال. أنا ما شفت رواية، يعني في لعل الشيخ طلع على رواية لم تصنع فأفتى به، لأن الشيخ كثير ما يفتي بمضمون الروايات. وقال الشيخ رحمه الله إن دفع إلى الحاضرين وكفل ويتكفل الحاضرين والموجودين بالمال إذا ظهر حيا، هنا أنا زين جاز إعطاؤهم المال.
الشيخ
وش تفضيل الورثة؟
دفع الحاضرين وكفلوا
جاز
جاز
جاز تقسيم المال، جاز إعطاء المال، جاز هكذا، جاز إعطاؤهم الورثة، جاز التقسيم يعني محذوف.
كفلوا
تكفلوا هكذا، كفلوا يعني نجعله في كفالتهم، أن نقول لهم هكذا أنتم مسؤولون.
ميت أوصى مثلا؟
لا 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 إحنا لا هذا الأموال يجي الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقول عندي أموال، وبيقول لحاكم الشرعي أنا أعطيكم الأموال بشرط أن تكونوا مسؤولين بأنه إذا ظهر حيا ترجعون النصيب، كل واحد نصيبه. يقول بلي نتكفل، هكذا يقول نتكفل بأنه إذا ظهر المفقود حيا نرجع كل منها نصيبه.
يعني
كفلوا نعم بالمال، يعني كفلوا بإرجاع المال نعم. تكفل كفلوا يعني من الذي كان يكفلهم؟ الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يأتي ويقول لهم نحن نقسم ونعطيكم الأموال ولا نتربص بالمال، لكن بشرط أن تتكفلوا بأنه إذا خرج حيا هذا المفقود يعني في كل شخص منكم يرجع هذا المبلغ والنصيب. فبها ونعمان إن دفع إلى الحاضرين، دفع المال إلى الحاضرين وكفلوا به جاز جاز دفع المال. لكن هذا الرواية هذا ما فيها رواية.
يكون
نعم هذا وظيفة الحاكم.
ما
يصير لا ما يصير لأن أحد عند الحاكم لأن هذا من الأمور الحسبية يقولون التي هي وظيفة الحاكم الشرعي.
والمقصود من الحاضرين الورثة.
الورثة الموجودين الذين يستحقون الأرث. مو الأخوة أو كذا لا يستحقون الأرث الورثة الموجودين يستحقون الأرث. يقول وفي رواية إسحاق بن عمار هي القول الخامس هذا.
الحين شيخنا بالنسبة إلى من قال أن الحاكم الشرعي لا يتصرف ما تأتي هذه المسألة.
من يقول حاكم؟
وقلتم أن بعض المتأخرين يقولون أن الحاكم الشرعي لا يجوز أن يتصرف في مال الغائب.
مال الغائب ببيع وشراء مو في تقسيم. هذا ما يتصرف فيه. هذا تقسيم للتركة للورثة. هذا من شركة البيع. لا 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 هناك لا يجوز التصرف في مال الغائب لمصلحة الغائب. لكن لمصلحته لمصلحة الغائب يعني يبيع الدار عن الغائب. أي إشكال بحثنا هنا كنا أنه هل يجوز للحاكم أن يتصرف في مال الغائب لمصلحة الغائب للغائب مو أنه يقسم المال والتركة بينهم بين الورثة. هذا القول يقول هذا القول أصحاب هذا القول يقولون الحاكم يصح له أن يتصرف بأن يعطي الأموال إلى من إلى الورثة. هل مقرر فقط أي ما يبيع أو يشتري كذا لا فقط تقسيم ويكفلهم يقول لهم أن ترجعون المال. خب هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس عبر عنه في رواية وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله هي خدناها من قبل. إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه. يعني ماذا هذا القول الخامس يقول؟ إنما نقول نفس القول الرابع يقسم الأموال لكن لا يقسم الأموال بين الحاضرين ويكفلون به إنما يعطى الأموال ويقسم إلى الأغنياء الملاء الغني الذي عنده مال فيعطى هذا المال للأغنياء الموجودين من الورثة. خب فبعد ذلك إذا رجع وإذا تبين حياة هذا الغائب يجب عليهم إرجاع هذا المال يعني يقتسموه يقتسم هذا المال الأغنياء من الورثة فقط.
هذا الشيخان في نقطة غير مبينة لو فرضنا أنه يلزم من رجوع هذا الغائب وأخذه القوم دون القوم مثلا أخذه الملاء دون الفقراء.
نعم إذا تبئلها إذا قطعنا بعد ذلك بالموت يجب على الأغنياء أن يرجعون الحصص إلى باقي الورثة. إذا قطعنا بالموت بعد ذلك هنا فقط بانتهاء الزمان 150 سنة كافي اطمئنان بعد. هذه مسألة فقط بهذا الرأي بثبت لك جواز أن التصرف في المال ما يحتاج إلى التربص بالمال نعطيه الأغنياء يصرفوا فعل كيفهم. هل الأغنياء يشتري بعد ذلك إن ظهر حيا يجب عليهم الإرجاع. إن ظهر ميتان بعد فترة من الزمان وصل خبر عدلين جاه تواتر أو فترة زمانية مضت بحيث يعلم عادة بأنه يموت يجب على الأغنياء حين أن يعطون الحصص إلى من؟ إلى الأحياء. هذا قول الخامس. وش هذا القول؟ يقول وفي إسحاق قول. وش خص في إسحاق قول؟ يعني الراوي للرواية إسحاق بن عمار وهذا إسحاق بن عمار فطحي وبعض الأعلام لا يقبل روايات الفطحي الفطحية ولهذا قال فيه قول يعني فيه قول في مذهبه أنه فيه مغمز في مذهبه أنه فطحي لكن إسحاق بن عمار ثقة وكثير من الفقهاء يعملون برواية إسحاق بن عمار لأنه ثقة وكونه فطحي لا يؤثر في عمل برواياته. لكن المشكلة ويش يقول وفي طريق الرواية أيضا سهل بن زياد وهو ضعيفان. خب ما في شيء. هذا أي قواعد وصلنا إحنا قواعد الخمس.
خمس.
خمس. خلنا خمس قواعد الحين أربع سنين عشر سنوات قول الشيخ كفلوا به الورثة ملاء القول الخمس الآن. وقال رحمه الله في الخلاف منه نفس الشيخ. الشيخ عنده أكثر من رأي ساعات. الشيخ في كتاب آخر في الخلاف قال لا قال بأنه الصحيح أن يقال بأنه لا تقسم الأموال حتى تمر سنوات بحيث يقطع عادة بموته، لا يعيش مثل هذه الزمان. افرض بأنه غاب وكان عمره 60 سنة وما ضاب 60 سنة، على سنة صمع 20 سنة جيد. فإذا مرت فترة زمانية بحيث يقطع عادة بأنه لا يعيش هذه الفترة، تقسم أمواله بعد هذه الفترة. واضح هذا القول؟ يقول المصنف هذا القول هو أولى الأقوال. ليش أولى الأقوال؟ لأن كل الأقوال السابقة محل تأمل عند الشيخ عند المحقق، صحيح سندي تحسف كذا. هذا القول هذا مقتضى الأصل العمل، مقتضى القاعدة أنه نستصحب حياته إلى مثل نستصحب إلى زمان نعلم بموته فينقطع الأصل استصحاب. فأنت تستصحب الحياة إلى زمان يعلم بموته عادة ويطمئن بموته، فكأنك علمت بالموت. إذا علمت بالموت واطمئنت به فتقسم الأموال، فحينئذ ما في مدة معينة، لا 4 سنوات ولا 10 ولا 20، يختلف باختلاف الأشخاص. قد شخص مريض عند أمراض ما شاء الله، هذا ما يتبقى بين 20 سنة 80 سنة يموت. شخص صحيح انتظر 20 سنة وننتظر من غير 20 سنة تفهم؟ لا وننتظر من غير، لا ننتظر بحيث أن يكون عمره كان 20 سنة. فقال رحمه الله في الخلاف حيث تمسك باستصحاب الحياة، يستمسك باستصحاب أنه حي لمتى؟ إلى زمان يعلم بانقطاع الموت، بانقطاع الحياة، فيرتفع الاستصحاب. ليش؟ لأن يعني الاستصحاب يقين سابق وشك، أشك في حياته أستصحب بعد 20 سنة، أشك في حياته لو أعلم بموته، أعلم بموته عادة. وقال رحمه الله في الخلاف لا يقسم أمواله، يعني حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها، إلى هذه المدة تختلف اختلاف الأشخاص، مريض صحيح.
أيضا رأيك كثيرا إلى قول هذا الشيخ
قال الشيخ هني وفي رواية الشيخ عبد الله. أيه قول الشيخ؟ خالف خلافه؟
يعني بيقول يعني كلام سابق.
هذا قول الشيخ في كتاب آخر. هي قول الشيخ في الخلاف.
إيه يعني هذا وفي رواية عمار غير الخامس، هذا أيضا قول الشيخ يعني.
مو معلوم. وقال الشيخ كذا وفي هي مطلب جديد، وفي رواية مطلب جديد.
النظر
وفي
عشان
لا وفي يعني عشان هذا يجيب مثلا يقول وفي كذا، يعني هذا مطلب جديد. وفي رواية أخرى كذا ما علاقة قال قال الشيخ فقط هذه أنه قال الشيخ انتهى وجاب انتهى العبارة. وفي رواية إسحاق ما علاقة قال الشيخ في رواية إسحاق، ما يعني يقول قال الشيخ في رواية إسحاق، هي في رواية إسحاق قال الشيخ لما قال الشيخ ما علاقة به، هذه الرواية تدل على هذا المطلب. خب. وقال رحمه الله في الخلاف لا يقسم المال حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، مو قل عقلا واحد قد يعيش فترة زمانية طويلة، يقول إن شاء الله يدعو بعد أدعية وبعد يصلي صلاة الليل ودعاء مستجاب لإمام حسين يعيش 50 سنة 200، خلينا هلا قبل نسوي حواض ومعمدات. وهذا أولى. ليش أولى؟ لأن استصحاب الحياة محكم بعد عدم تمامية أي دليل من هذه الأدلة. هذا تمام الكلام. المسألة الثامنة، المسألة التاسعة، الفصل الثالث، ما في فصل، الفصل الثالث يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.